هذا أيها الإخوة هو الشريط 48 من التعليق على كتاب البيع من زاد المستقنع.
يكون الصيد للمالك كذلك أيضا عبدا غصب عبدا وقال يا عبد يلا روح صد لنا طيورا صد لنا حمر وحش صد لنا ضباء ويهب وصاد فلمن؟ فللمالك، وذلك لأنه كسب ملكه فيكون له، كسب ملكه أي ملك المالك فيكون له. طيب الثالث فرسا، الفرس ليس هو الذي يصيد، العبد يصيد والجارح يصيد، الفرس لا يصيد بل يصاد عليه، والصائد هو الغاصب لأن الغاصب صاده بسهمه أو صاده بوثبه، أما الفرس فليس له إلا العدو فقط، ولهذا ينبغي أن يفرق بينه وبين الجارح والعبد، لأن الجارح والعبد حصل الصيد من فعلهما، وأما الفرس فليس من فعله، ولهذا نقول الراجح في مسألة الفرس أن الصيد للغاصب لكن عليه أجرة الفرس، ربما تكون أجرة الفرس أكثر من قيمة الصيد، قد يصيد حمامة قيمتها 5 ريالات ولكن استعمال الفرس 50 ريال مثلا. المهم أننا في مسألة الفرس ينبغي أن يقال الفرس لم يصد به وإنما صاد عليه، فيكون الصيد للغاصب وعليه لمالك الفرس الأجرة. نعم يحيى. لو غصب نعم نعم كيف؟ نعم لا، هذا قبل أن يطالب صاحب الملك. إذا طالب صاحب الملك إن طالب بإزالة أزيل إلا على ما وصفنا إذا كان فيه مضار، وإذا لم يطالب فسيأتينا إن شاء الله تعالى حكم هل لمالك الأرض أن يقول تبقى لي وأعطيك قيمة البناء، يجينا إن شاء الله هذا. نعم.
لو كان هناك رجلان شيخ، فرأى أحدهما صيدا فأخذ ملوكية من صاحبه غصبا ثم صاد صيدا،
نعم
لم يغصبه هو إنما أخذه بدون
حسب المعنى عليه. طيب الصيد للصائد،
ولكن لم يأذن،
وإن لم يأذن كما لو أخذ سكينا وذبح بها الشاة تكون الشاة لذاك، ما تصير. المهم الصيد للصائد. نعم. هذه تأتي إن شاء الله في الدعاوى، تأتي إن شاء الله في آخر الكتاب بعد 10 سنوات. نعم.
لو رد إليك الشعير والبر جميعا أيسر من أن أميز لك حقا.
لا يلزمه القبول.
لا يلزمه القبول.
أي نعم. لأنه يقول أنا أحب أن يكون للخبز شعير.
ولو لم يكن له غرض صحيح.
لا يقول لي غرض صحيح. ويبدع. وعجب هنيته فيما بينه وبين الله.
طب لو لم يبدل الغرض الصحيح هل نفصل كما فصلنا؟
ربما نقول إذا قصد المضارة وهذا يقول وهبته لك، لكن مشكلتنا هذه في مسألة البر والشعير إنه إذا قالنا أريد أن أبيع وإذا خلطت الشعير بالبر وعرضت للبيع اتهمني الناس بإيش؟ بالغش، وأنا لا أريد أن يعني أضيع سمعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله مبنية على حديث ليس لعرق ظالم حق، فنذكر منها ما ذكره المؤلف. يقول: إن غصب جارحا أو عبدا أو فرسا فحصل بذلك صيدا فلمالكه. هذه ثلاث مسائل: غصب جارحا، الجارح مثل الكلب المعلم والصقر وما أشبه ذلك، فحصل بذلك صيد فهو لمالكه، أي لمالك الجارح، وليس للغاصب شيء لأنه ظالم معتدي، والكسب حصل من ملك غيره. هذا العبد أيضا لو أنه غصب عبدا وكان وهذا العبد اصطاد صيودا، فالصيود لمالك العبد، لماذا لا تكون للعبد؟ لأن العبد لا يملك، وما يملكه العبد فهو لسيده، وعلى هذا فيكون لمالك العبد. كذلك لو حصل فرسا يعدو عليه ليصطاد عليه، فالصيد لمالكه، لمالك الفرس. ولا شك أن هذه الصور بينها فرق، فالجارح يصيد في نفسه، فيتضح كون الصيد لمالك الجارح. العبد أيضا يصيد بنفسه فيتضح كون صيده لمالكه. الفرس لا يصيد بنفسه، وإنما يصيد راكبه، فكون ما حصل على الفرس الذي غصبه لمالك الفرس فيه نظر، والصواب أنه للصائد، لكن يلزمه أجرة المثل للفرس، فيقال مثلا الصيد للغاصب، الصيد للغاصب، وعليه لمالك الفرس إيش؟ أجرة المثل، وذلك لأن الفرس ليس هو الذي صاد، بل الذي صاد راكبه. فالفرق بين المسائل الثلاث واضح، وهذا هو الحكم. إذا غصب جارحا فاصطاد الجارح صيدا فالصيد لمالك الجارح، عبدا فاصطاد العبد صيدا فالصيد لمالكه، فرسا فاصطاد به صيدا فلمن؟ فللغاصب، لكن عليه أجرة مثله. كما لو غصب سكينا وصاد بها، فما صاد بالسكين فهو له، وعليه أجرة المثل لمالك السكين، أو مثلا في الرمح أو غير ذلك. يقول رحمه الله: وإن ضرب المصوغة ونسج الغزل وقصر الثوب أو صبغه ونجر الخشب ونحوه، أو صار الحب زرعا أو البيضة فرخا أو النوى قرسا، رده ورد أرش نقصه ولا شيء للغاصب.
هذه عدة مسائل أيضا. إذا ضرب المصور بأن غصب مثقالا من الذهب وحوله إلى حلي، أو مثقالا من الفضة وحوله إلى حلي، فلمن تكون هذه الزيادة التي زادت بالصنعة؟ تكون لمن؟ تكون لمالك المصوف وليس للغاصب شيء، لأنه ظالم. كذلك لو نسج الغزل، غصب غزلا من صوف أو وبر أو شعر ثم حوله إلى نسيج، فهو لمن؟ لمالكه، وليس للغاصب شيء لأنه ظالم. كذلك قصر الثوب أي غسله بعد أن كان وسخا غسله، ومن المعلوم أن قيمته ستزداد، لكن الزيادة لمالك الثوب وليس للغاصب شيء، والعلة أنه ظالم. أو صبغه، إذا صبغ الثوب إلى صبغ مرغوب عند الناس بعد أن كان أبيض غير مرغوب، فإن الصبغ يكون لمالك الثوب، هكذا قال المؤلف هنا. لكن فيه نظر، لأن الصبغ لا بد فيه من شيء يصبغه به، والشيء الذي صبغه به ملك للغاصب، فكون نقول إن الصبغ يكون لمالك الثوب مع أن في هذا الثوب عينا للغاصب فيه نظر، وينبغي أن يقال للغاصب قيمة صبغه، للغاصب قيمة صبغه. لكن لو نقص الثوب بالصبغ بأن حوله إلى صبغ تنقص فيه القيمة، فعلى الغاصب ضمان إيش؟ ضمان النقص. قال ونجر الخشب، إنسان أخذ أعمدة من الخشب ونجرها أبوابا، فهنا لابد أن تغير القيمة وتزداد، فقيمته لمن؟ للمالك، لأن هذا ناتج عن فعل ظالم. طيب النجارة التي تتساقط عند النجر لتسوية الباب وما أشبه ذلك قد يكون لها قيمة، فمن يضمنها؟ يضمنها الغاصب. والنجارة كان الناس فيما سبق يتخذونها حطبا، ويشترون من النجار، يشترون منه هذه النجارة. أتعرفون هذه النجارة؟ طيب نقول هذه النجارة يضمنها الغاصب لأنه ظالم. وقوله ونحوه كما لو حول الحديد إلى أبواب، عنده صاجات، غصب صاجات من الحديد وحولها إلى أبواب، فلمن تكون؟ تكون للمالك، والغاصب لا يسحق شيئا. أو صار الحب زرعا، إذا صار الحب زرعا فهو للغاصب. كيف يا فراس صار الحب زرعا؟ يعني إيش مثال؟ لو غصب حبا، نعم، ثم زرع، ألقى الحب في الأرض وصار زرعا، فالزرع لمن؟
زرع لمن؟ قلت للغاصب.
الزرع للغاصب؟
لا، هو على كلام ألف للمالك.
وهو كذلك يكون الزرع هذا، يكون الزرع للمالك، لمالك الحب لا للغاصب، لأن هذا الزرع هو عين ملكه، لكنه تحول بإرادة الله عز وجل إلى هذا. كذلك صارت البيضة فرخا، فالفرخ لمالك البيضة، يعني رجل غصب بيضة ووضع تحت طائر وصارت فرخا، فالفرخ هذا لمن؟ لمالك البيضة، لأنه هو ملك وعين ماله. وهل يستحق الغاصب في هذه المسائل أجرا؟ الجواب لا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس لعرق ظالم حق. أو صار النوى غرسا، النوى معروف وهو نواة التمرة، نواة التمرة غرس نوى وصار يعني نعم غصب نوى ووضعه في الأرض فصار غرسا، فالغرس لصاحب النوى. فهذا الذي غصب 100 نواة وركزها في الأرض دفنها في الأرض صارت كم؟ 100 نخلة، تكون لصاحب النواة وليس للغاصب شيء لأنه ظالم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق. يقول المؤلف: إن ضرب المصروف إلى آخره، الجواب جواب إن في هذه المسائل كلها رده وأرش نقصه. معلوم أن بعضه لا يمكن الرد، مثل الحب يكون زرعا، النوى يكون غرسا، البيضة تكون فرخا، لكن الثوب إذا قصره يمكن يعني يرده أو لا؟ يرد الثوب ويرد نقص، يعني لو فرض أنه نقص بهذا وأنه كان في الأول جديدا لكن فيه وسخ ثم لما غسله صار غسيلا، ومعلوم أن قيمة الغسيل إيش؟ أنقص من قيمة الجديد ولو كان وسخا، لأن الذي يرى الجديد الوسخ يعلم أن استعماله قليل، لكن الذي يرى الغسيل يقدر أنه استعمل استعمالا كثيرا ثم غسل. طيب، يقول: رده وعرش نقصه ولا شيء للغاصب. أما وجوب رده فظاهر لأنه ملك لغيره فيجب رده إليه، وأما كونه لا شيء له فلأنه ظالم، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس لعرق ظالم حق. ويلزمه ضمان نقص، هذه مسألة جديدة، يعني يلزم الغاصب ضمان نقص ما غصب من أي شيء، من أي شيء كان. إن كانت أرضا فنقصت بحرثه إياها وتغييره إياها فهو ضامن، إن كان كتابا فاستعمله ونقص فإنه يلزمه ضمان نقص. وهذه مسألة مستقلة ليست مفرعة على المسائل التي ذكرها، لأن المسائل التي ذكرها قال رده وأرش نقصه وانتهت. يلزمه ضمان نقصه، نقص إيش؟ المغصوب مطلقا. طيب، حبر استعمله فنقص يلزمه ضمان نقصه. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن خسر رقيق رده ما قيمته. رجل غصب رقيقا فخصاه، وخساء الرقيق حرام لأنه يؤدي إلى قلة النسل، لكن الغاصب خصاه من أجل أن تزيد قيمته، لأن الرقيق إذا كان خصيا كانت قيمته أكثر. لماذا يا أخ؟ أنت لماذا تكون قيمة الخصي من الرقيق أكثر من قيمة الفحم؟ ها؟ لأنه أقل خطرا على النساء من الفحل. نعم، لكن يقول المؤلف زادت قيمته، يقول: رده مع قيمته. نعم، رده مع قيمته، قيمته خصيا أو قيمته فحلا؟ لا، قيمته خصيا، لأن هذا لأن هذا الخصاء زاد فيه القيمة، وهو فعل من ظالم وليس له في حق. مثال هذا: غصب رقيقا فحلا يساوي 10,000 فخصاه، فصار يساوي 20,000، يرده ويرد معه 20,000 كذا. طيب الآن لماذا؟ نعم الصواب 10. لماذا يرد 10,000؟ لأنه أتلف منه ما فيه دية كاملة بالنسبة للحر. الإنسان لو خصى حرا وش يجب عليه؟ الدية كاملة. الرقيق ديته قيمته، فهذا الرجل خص الرقيق، لما خص الرقيق نقول عليك قيمته لأنك أتلفت منه ما فيه دية كاملة بالنسبة للحر، وما فيه دية كاملة بالنسبة للحر ففيه قيمة العبد كاملة، فصار هذا الإنسان زاد صاحب العبد بضمان القيمة، وزيادة قيمته بالخصاء، ويرد العبد أيضا لأن العبد ليس ملكا له. فإن قال قائل: هل خصاء الآدميين جائز؟ فالجواب: لا، لا يجوز، لأنه يؤدي إلى قطع النسل، إذ أن الخصية لا ينجب. خصاء غير الآدميين هل يجوز أو لا يجوز؟ إذا كان لمصلحة البهيمة فهو جائز، ولو كان من أجل زيادة الثمن. ولا شك أن خصاء البهيمة يجعل لحمها أحسن وأطيب، وهذا في المأكول ظاهر. لو خصى خروفا أو ثورا أو جملا أو فرسا، يعني ذكر من الخيل، فهذا لا شك أنه يستفاد منه لأنه يزيد اللحم يطيب. لكن إذا كان لا يؤكل كالحمار مثلا، ما الفائدة من خصائه؟ لا، الفائدة اتقاء شر، لأن الفحل من الحمير يتعب صاحبه. إذا رأى أنثى من الحمير يعني ركض إليها، وربما يسقط صاحبه، وكذلك أيضا يأخذ بالنهيق فيتعب. فإذا خصي بردت شهوته ولم يحصل من هذا المفسد. طيب المهم، إذا خص الرقيق رده مع قيمته، وما نقص بسعر لم يضمن. ما نقص بسعر يعني أن هذا الغاصب غصب هذه العين تساوي 10,000، ثم نزل السعر حتى صارت لا تساوي إلا 5، فهل يضمن 5 أو لا يضمن؟ المؤلف يقول إنه لا يضمن، وهو المذهب، لأن هذا النقص ليس عائدا إلى عين المغصوب بل لأمر خارج، وهي قيمته عند الناس. ومعلوم أن القيمة ترتفع أحيانا وتنخفض أحيانا، فلو غصب شاة قيمتها 100 ريال وبقيت عنده ولم تنقص عينه بل ربما زادت، ثم نقص السعر حتى صارت لا تساوي إلا 100 ريال. فهل يرد الشاة 100 ريال؟ على كلام المؤلف لا، يرد الشاة ولا يضمن السعر، نقص السعر، مع أنه حين غصبها من مالكها كانت تساوي 200، وحال بينه وبينه حتى نقص السعر فلم تبلغ قيمتها إلا 200. فالمذهب وهو ما مشى عليه المؤلف أنه لا يضمن، وعلل ذلك بأن عين المغصوب لم تنقص، وإذا كانت لم تنقص فزيادة القيمة ونقصها لأمر خارج، وهو الطلب أو الجلب. إذا كثر الطلب لازم من ذلك ارتفاع القيمة، وإذا كثر الجلب لازم من ذلك نقص القيمة، أما عينها فلم تتغير. قالوا نظير ذلك لو استقرض صاعا من بر من شخص يساوي 3 دراهم ثم رده عليه وهو يساوي 2 درهم، هل يعطيه 1 درهم؟ لا، لأن رد عليه عين ماله، أو رد عليه مثل ماله. وكذلك بالعكس لو استقرض صاعا من البر يساوي 2 ريال يساوي 1 درهم ثم ارتفعت القيمة فصار يساوي 3، يرد الصاع ويأخذ من صاحبه 1 درهم؟ أجيبه لا، يرد الصاع. فالنقص أو الزيادة في السعر لأمر خارج، لكن يقال إن هذا الغاصب حال بين المالك وملكه حتى نزل السعر فهو ظالم، ونقص السعر في الواقع نقص صفة، لأن السعر قيمة السلعة والقيمة تعتبر صفة في الواقع. ولهذا كان القول الصحيح أنه إذا نقص السعر فإن الغاصب يضمن النقص، فنقول رد العين إلى صاحبها ومعها نقص السعر. طيب، الرجل غصب كتابا يساوي 50 ريال ثم بعد شهر أو شهرين رده وهو يساوي 40 ريال، فماذا نقول يا صالح؟ لا يضمن النقص، لكن إن كان الكتاب نقص بالاستعمال يضمن النقص. طيب، وعلى القول الثاني يضمن نقص السعر فيرد الكتاب ويرد معه 10 دراهم، ويرد أيضا أرش النقص الذي حصل باستعمال الكتاب. وهذا القول اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وشيخنا عبد الرحمن السعدي وهو الصواب، وهذا القول ينبغي أن يكون هو المتعين، لأنه إذا قلنا إن السعر لا يضمن ربما يعتدي المعتدي على شخص فيغصبه ماله ويحبسه عنده يريد أن تنقص الأسعار ثم يسلمه إلى صاحبه، وهذا لا شك في أنه يضمن، لأنه تعمد إدخال إيش؟ الضرر على المالك فيضمن. يعني هذا ليس كالذي غصبه وحبسه ليستعمله أو لغير ذلك ولم يخطر بباله أنه يريد إضرار المالك بنقص السعر، هذا أهون، لكن قد يعتدي المعتدي ويغصب الأشياء ويجعلها عنده حتى إذا نقص السعر قال يا رجل خذ مالك. على كل حال الصواب أن ما نقص بالسعر فإنه مضمون. طيب، قال ولا بمرض عاد ببرئه، يعني ولا يضمن نقص بمرض عادا، يعني النقص ببرئه أي ببرء المرض. مثال ذلك غصب شاة، مرضت الشاة، نقص لبنها، ثم شفيت الشاة وعاد لبنها على طبيعته، فهل يضمنها أو لا؟ يقول المؤلف لا يضمن، لأن النقص الذي حصل عنده عاد ورجعت إلى حالها الأولى. لكن لو فرض أنه كان رده إياها حين مرضها فإنه يضمن، أما بعد أن شفيت فإنه لا يضمن، لأنه عاد على ما كان عليه حين الغصب. ولهذا قال ولا بمرض عاد ببرئه، برء ايش؟ برء المرض. وصورتها كما سمعتم، غصب شاة فمرضت فنقصت قيمتها، نقصت هي عينها، ثم شفيت فعادت على ما كانت عليه، ثم ردها بعد ذلك فإنه لا يضمن. لكن لاحظوا أن كل ما أخذه من لبن فإنه يضمنه، لأن المنافع مضمونة على الغاصب، والكلام الآن على ضمان الأعيان. طيب، وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص. إن عاد يعني النقص لا ببرء المرض، ولكن بتعليم صنعة ضمن النقص، لأن عوده هنا ليست هو عود النقص الذي حصل. معنى في الرأس؟ طيب، مثاله غصب عبدا ومرض العبد وهزل، تنقص قيمته لا شك، لكنه علمه صنعة ارتفعت بها قيمته. كان يساوي هذا العبد قبل أن يمرض يساوي 10,000، مرض فصار يساوي 5,000، تعلم صنعة فصار يساوي 10,000، يعني عاد الآن إلى القيمة الأولى. فهل يضمن نقصه؟ الجواب نعم، لأن الغاصب ضامن للنقص والزيادة للمالك، الزيادة للمالك. فنقول الآن العبد يساوي ناقصا غير متعلم للصنعة يساوي نصف قيمته قبل أن ينقص، فيرد العبد ونصف قيمته، وما زاد بتعلم الصنعة فإنه إيش؟ للمالك. طيب، غصب عبدا كاتبا فنسى الكتاب، لكنه تعلم صنعة الآلات الكهربائية مثلا، وصار ما نقصه بنسيان الكتابة مجبورا بما تعلمه من أصناع الكهربائية، هل نقول هذا يجبر هذا؟ لا، نقول اضمن نقصه بالكتابة وزيادة قيمته بصناعة الكهربائية لمالكه. ثم قال وإن تعلم أو سمن فزادت قيمته، ثم نسي في مسألة التعلم أو هزل في مسألة السمن فنقصت أي قيمته ومن الزيادة. رجل غصب عبدا جاهلا لا يعرف، فعلم فتعلم فزادت القيمة، ثم نسي فنقصت، كانت قيمته قبل تعلم 10، ولما تعلم صارت قيمته 20، ولما نسي عاد إلى 10. يقول المؤلف فإنه يضمن الزيادة، الزيادة اللي حصلت بإيش؟ بالتعلم، يضمنها، لأنه لما زادت قيمته بالتعلم وهو على ملك صاحبه أي مالكه نقصت الزيادة وهو في ضمان الغاصب فيضمن الزيادة. كما لو عادت نعم. ومثل أيضا لو أنه هزل نعم، لو أنه سمع بعد غصب، سمع بأن يكون غصب شاة هزيلة ثم أعلفها حتى صارت سمينة ثم عادت وهزلت، هل يضمن الزيادة التي زالت؟ نعم يضمنها، لأن زيادتها كانت في ملك من؟ في ملك صاحبها، والنقص صار في ضمان الغاصب فيضمن الزيادة، كما لو عادت من غير جنس الأول، يعني كما لو عادت الصنعة من غير جنس الأول، بأن غصب عبدا جاهلا لا يعرف الصناعة فتعلم النجارة وصار جيدا ماهرا في النجارة ثم نسي فتعلم الحدادة وصار متقنا لها، فهل يظن نقصه حين نقص بنسان النجارة؟ نعم يضمنه، لأن الجنس الآن مختلف، نجارة وإيش وحدادة، فعادت من غير جنس الأول. أما لو عادت من جنسها فإنه لا يضمن إلا أكثره، كما لو تعلم الكمبيوتر في شيء معين ثم تعلمه في شيء آخر ونسى العلم الأول، فهنا الزيادة إيش؟ من جنس ما نسيه، فلا يضمن إلا أكثرهم. فإذا كانت الزيادة بعد النقص فلا ضمن عليه لأنه زاده خيرا، لكن إن كان ما نسيه أكثر فإنه يضمن الأكثر لأنهما من جنس واحد. نعم
شيخ بارك الله فيكم، هل السلطان أن يعزر من كان من غصب فرسا مثلا؟ نحن قلنا إذا غصب فرسا أو سكينا أصاب به ما فإن الفعل فعل الغاصب ولذلك الصيد الراجع أنه له، فهل إذا قلت خشية الله من الناس وهل للسلطان أن يجعل مثلا ما أصاب به الغاصب للمالك تعزيرا؟
هذا ينبني على جواز التعزير بالمال، وإذا قلنا بجواز التعزير بالمال فإن هذا المال الذي أخذ تعزيرا يكون في بيت المال
ليس للمال،
لكن في الغالب أنه قد يقول المالك أنا مدة بقاء الفرس عند هذا الرجل تحتاج يعني تستحق الأجرة فيطالب بالأجرة. نعم ايش من غصب
فرس عن فصاده ان الصيد للغاصب؟
نعم
وللمالك
هنا هذا الراجح، هذا هو الراجح.
فهل مسألة من غصب حبا حتى صار زرعا هل مثل هذه المسألة؟
لا الفرق لان الحب هو عين ملك المالك نفس الحب هذا ما يخالفه بفعله، كما لو نجر الخشب، أرأيت لو جعل الخشب بابا فهو بفعله، ومع ذلك نقول إن الباب للمالك وعليك ضمان ما نقص من الخشب. نعم نعم حكم القاعدة كل من لا شهوة له فهو كالصبي، يعني يدخل على النساء ولا 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 في شيء. نعم
في ضمان النقص والزيادة
من سبب
الغاصب.
نعم
هناك فرق بين الغاصب والسائل في هذا؟
لا فرق، كل الضمان واحد، كل من أخذ مالا من غيره بغير حق فإنه يعامل هذه المعاملة. نعم يا سليم
ناخذ قياس الشيخ على الشرح فغصب الفرس وصيد الصائد على مدى ان الفرس
على علم ايش؟
على ان البرص بالسهم كالمغازي والفارس بالسهم واحد.
نعم. أي الفارس، الفارس له ثلاث أسهم.
نعم. مثله
عن معلوم. لأن منفعة الفارس أكثر منفعة الراجل.
لها
صيد لها لا بينهما فرق، بينهما فرق، لأن هذا انتفاعه بالفرس في القتال انتفاع في جهاد الأعداء، أما هذه مسألة مالية.
لكن الشيخ أنا أقول
كيف؟
اللي
هو إيه؟ إنما هذا هو الراجح. نعم.
شيخ بارك الله فيك، قوله هو من جنس الهام يضمن الله الثواب.
نعم.
لو تعلم صنعة مثلا بناء وما نسي البناء وتعلم مثلا التدليس وكان الأخيرة أكثر نفعا.
نعم.
هل يضمن أبناء؟
لا ما يضمن. لأن التدليس داخل في البناء. فالظاهر من جنسه.
قوله لا يضمن إلا أكثر هو يعني.
يعني مثلا لو كان البناء اكثر قيمه من التلييس ضمن الزياده هذه. نعم.
الشيخ احسن الله اليك، اذا غصب عبدا فجنى العبد عند الغاصب والعبد جنى.
نعم.
على احد كسر
على الغاصب، يكون على الغاصب، الغاصب يتحمل جميع النقوص وليس له شيء من الزياده لانه ظالم. نعم.
فيما ذكر المصنف في قصار الحرب بسرعة أو البلد خلفهم، إذا قال الملك يعني ليس لي غرض في أن ينتقل إلى هذه العائلة، هل له أن يطالب الغاصب بمثل ماله الأول؟
هو الظاهر لأنه تحول في الوقت، تحول إلى زر، وهو يقول أنا لا أريد الزر، أنا أريد الحب، فله أن يطالبه بذلك.
الفرق
لأن هذا لأن الغاصب أدخل في هذا عين أخرى وهو الصبغ.
وقال قائل في صياغة الحلي كذلك.
في ايش؟
صياغة الذهب.
اي نعم.
ادخل شيء زائد على
ما ادخل شيء.
والصناعة
الصناعة خارج عن نفس العين. هذا ما قلت حول العين من شيء الى اخر. لا بينهما فرق، وسياتي ان شاء الله في الفصل الثاني اللي بعده ما يبين المؤلف في هذا اخر. انا عندي عليها تعليق الظاهر يقول او سبقه صريح هو انه لا شيء للغاصب وهذا خلاف المذهب ولعلها سبق قلم لأني لم أجد ذلك في الفروع ولا في المحرر ولا في الإقناع ولا في المنتهى وهو مخالف لكلامه الآتي في الفصل الذي بعده وكلامه في الفصل الذي بعده هو المذهب الصحيح. نعم. إيش؟ نعم.
يحتاج إلى الأولى من الغاصب
لا لا ابدا لا يرجع بشيء اطلاقا اي نعم لان الصبغ في نفس العين
جديده
في نفس العين الثوب الابيض صبغه اسود صار الصبغ في نفس العين لكن مساله السماد خارج عن الشجر لا ما يضر ابدا حتى لو قلنا بهذا يقولنا إذا علمه الصنعة فله أجرة التعليم وليس له أجرة حتى لو علمه الخارج وحتى لو علمه أيضا يحتاج إلى أجرة منفعته.
فصل وإن خلط بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثله الإمام أو صبغ الثوب أو لم تسويق بدهن أو عكس أو عكسه ولم تنقص القيمة ولم تزد فهما شريكان بقدر ما عليهما فيه، وإن نقصت القيمة ضمنها وإن زادت قيمة
تقدمها خالد.
وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه، ولا يجبر من أبى قلع الصبغ ولو قلع غرف المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض رجع على بائعها بالغرامة، وإن ضمه لعالم بغصبه فالضمان عليه وعكسه بعكسه.
بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما تقول في رجل غصب بندقية وصاد بها صيد سامع، فلمن يكون الصيد؟ للغاصب. نعم، وعليه أجرة البندقية لصاحبها. طيب لو زادت الأجرة على قيمة الطيب على قيمة الصيد،
لا يلزم إلا
ها؟ طيب الأجر أكثر من قيمة الصيد. الصيد يساوي 5 ريالات وأجرة هذه البندقية تساوي 50 ريال. غصب بندقية وصاد بها صيدا، صاد طيرا يساوي 5 ريالات، قلنا عليك الأجرة والصيد لك. الأجرة يقول 50 ريال والصيد 5 ريالات. نعم، يعني يلزمه الأجرة ولو زادت على منفعة التي انتفع بها. طيب، نعم، يعني يلزمه الأجرة ولو زادت على منفعة التي انتفع بها. طيب، غصب فرسا، شراف، غصب فرسا فصاد عليه صيدا، فلمن يكون الصيد؟
الصيد لصاحب الفرس،
لمالك الفرس. تمام، وتعب هذا في لحوق الصيد وطرده فيه؟
يذهب
هدرا لأنه غاصب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم
ليس
لك ظن حق. هل هناك قول آخر؟ يكون الغاصب وعليه أجرة الفرس كذا، وهذا هو الذي رجحناه. طيب، لو غصب كلب صيد، أين أنت؟ كلب صيد فصاد به، لمالك من؟ أو لمالك ما؟ لمالك ما؟ لمالك الكلب كذا، هجم لصاحب الكلب. طيب، هنا صاحب الكلب يعني الذي غصبه ولا المالك له؟ طيب، وهل يملك الكلب؟ طيب، إذا نعبر بأنه صاحب الكلب. بارك الله، جيد. رجل غصب برا، يا فراس، غصب برا وبذره وخرج زرعا، لمن يكون؟ لمالك البر. لماذا؟ لأنه نماء ملكي، نماء ملكي، كما لو غصب شاة هزيلة ثم سمنت فالسمن لمالكه. عبد الله عوض، يضيع عمل الغاصب؟
يضيع
الغاصب، بقي 6 شهور يسقي هذا الزرع وتعب عليه، ها؟
ولو ليس له حق،
ليس له حق. الدليل
قوله صلى الله عليه وسلم: وليس لعنكم ظالمين.
احسنت، تمام. طيب، غصب إيهاب، غصب عبدا فتعلم صنعه ثم نسيها وتعلم أخرى،
فهل يضمن الغاصب قيمة الصنعة التي نسيها أو لا؟ ما حضرت؟ لا أجل ما نقدر. نعم نعم يضمن قيمة نقصي بنسيان الصنعة الأولى، لكن هو تعلم صنعة أخرى سدت النقص، يعني كان نجارا علمه النجار وصار نجار جيد ثم نسي أو أصابه شيء لا يستطيع معه أن ينجر، لكن تعلم صنعة أخرى كالكمبيوتر مثلا وصار قيمته في الثاني أكثر. يضمن الأولى. طيب توافقين على هذا؟ على المثال خاص مو ضابط. نعم. طيب إذا عادت من جنس الزيادة الأولى يضمن الأعلى فقط، لأن الجنس واحد فهي كأنها صفة واحدة. أي نعم. نبدأ الدرس الجديد الآن. قال المؤلف رحمه الله: وإن خلط بما لا يتميز. إن خلط الضمير يعود على المغصوب، إذا خلط المغصوب فإما أن يخلط بما يتميز وإما أن يخلط بما لا يتميز، فهذان قسمان. الأول إذا خلط بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثله. ما مثل الزيت؟
الزيت.
الحنطة الحنطة. غصب إناء من الزيت وخلطه بإناء عنده من الزيت الزيوت، هنا لا يمكن تمييز المغصوب من غيره، كيف يميزه؟ اختلط. حنطة بحنطة اختلط، لا يمكن تمييز الحبة التي للغاصب من الحبة التي للمغصوب منه، فماذا يكون الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله: ولم تنقص القيمة ولم تزد فهما شريكان بقدر ما ليهما فيه، وإن نقصت القيمة ضمنها. لم تنقص القيمة ولم تزد فهما شريكان بقدر المال. مثال ذلك: غصب صاعا من البر وخلطه بصاع من البر من جنسه، فهنا يكونان شريكين بشرط أن لا تنقص القيمة ولم تزد. فإن نقصت القيمة بالخلط بأن كان الناس يختارون أن يشتروا شيئا قليلا من البر وهو خلط 100 صاع ب100 صاع فتنقص القيمة، إذا نقصت فعلى الغاصب ضمان النقص، وأما إذا لم تنقص ولم تزد فهما شريكان بقدر ما لهما. فإذا كان للغاصب صاعان وللمغصوب منه صاع فكم تكون القيمة؟ أثلاثة. وهل مجرد هذا مثال. يقول: أو صبغ الغاصب الثوب، صبغه بلون ولم تزد القيمة ولم تنقص فهما شريكان، فللغاصب قيمة الصبغ ولمالك الثوب قيمة الثوب. فإذا قدر أن قيمة الصبغ 10 وقيمة الثوب 10 وبيع 20 فلكل واحد منهما 8 ملكي، وهذا يتناقض مع ما سبق أنه إذا صبغ الثوب فهو لمالك الثوب، وقد أشرنا إليه في الشرح أمس. يقول: أو لبت سويقا بدهن، غصب سويقا ولته بدهن، معنى لته يعني صب عليه الدهن، ومعلوم أن الدهن الآن لا يمكن يتميز، فهما شريكان. أو عكسه، وش معنى عكسه؟ لت دهنا بسويق، يعني غصب دهنا فأضاف إليه السويق، ولم تنقص القيمة ولم تزد
فهما شريكان بقدر ما ليهما فيه. وعند التنازع فالأصل أن الغارم يقبل قول، وإن نقصت القيمة ضمنه من الضامن؟ الخاصم. لو أن هذا السويق الذي لته بدهن نقصت قيمته لأن الناس لا يرغبون الدهن، أو لته بدهن له رائحة كريهة أو ما أشبه ذلك، فعلى الغاصب إيش؟ ثمن النقص لأنه ظالم. وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه، إن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه، يعني مثلا هذا الدهن يساوي 10 والسويق يساوي 10، الدهن للغاصب لكنه لما لت بالسويق زادت قيمته لأنه صار فيه نفع، فتكون الزيادة لمن؟ لا، الغاصب لته بالدهن، يعني الدهن من الغاصب وزادت قيمة الدهن فلصاحبه. أما لو نقصت قيمة السويق بلته بالدهن والسويق هو المغصوب فعلى الغاصب ضمان النقص. والخلاصة أن القاعدة عندنا الآن كل نقص يترتب على فعل الغاصب أو على غير فعله في المغصوب فإنه مضمون على الغاصب. قال: ولا يجبر من أبى قلع الصد. المؤلف رحمه الله ما ذكر القسم الثاني فيما إذا خلط بما يتميز. إذا خلط بما يتميز وجب على الغاصب تخليصه ولو ضاع عليه مال كثير. فإذا غصب برا وخلطه بشعير فهل يتميز البر من الشعير يا أخوان؟ يتميز. نقول للغاصب خلص البر من الشعير. قال: يا جماعة هذا يتعبني ويكلفني، أببقى يومين أو ثلاثة وأنا أخلص هذا؟ نقول: وليكن، لأن عين المال المغصوب الآن موجودة فيجب ردها إلى صاحبها. فإذا قال: هذا إضرار بي، فالجواب سهل. ماذا نقول؟ أنت الذي جنيت على نفسك، لماذا تغصب أولا ولماذا تخلطه ثانيا؟ وليس لعرق ظالم حق. إذن يلزمه التخليص ولو غرم أضعافه. يعني طيب لو قال الغاصب: الآن أنا خلطت البر بالشعير والبر الذي خلطته 5 صواع، أنا أعطيك أيها المالك 10 صواع، ما تقولون؟ هل يجبر الغاصب أو لا؟ يقولون: لا يجبر، لا يجبر، بل يقال: خلص البر، أعطيكم قيمة أكثر من قيمته، أكثر من مثله، يقول: خلص، خلص البر. هذا في الحقيقة من جهة قد نقول إنه قول جيد، لأن في ذلك ردعا إيش للغاصبين، يردعهم إذا علم أنه سوف يأتي سوف يضمن إلى هذا الحد لا يغصب. وإن نظرنا إلى أن فيه إضرارا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، قلنا هنا يتوجه القول بأن المغصوب منه يجبر على قبول مثل بره الذي غصب. ويعد البر الآن كالتالف، وإذا أتلف شخص برا ضمنه بإيش؟ بمثله. فالمسألة يعني فيها تردد، وحينئذ ننظر في مسألة القضاء والحكم بين الغاصب والمغصوب منه، ننظر إلى المصلحة. إذا رأى القاضي أن من المصلحة أن يلزم الغاصب بتخليص ما المغصوب منه فليفعل، وإن رأى العكس فلا حرج، لأن المضارة في هذا واضح. قال ولا يجبر من أبى قلع الصوف. منين؟ من الذي أبى؟ الغاصب أو المصوم منه؟ نعم ما ندري هل المغصوب الصبغ او المغصوب الثوب. على كل حال سواء هذا او هذا، اذا قيل اقلع الصبغ لا يمكن هذا، لان الصبغ بعد ان صار في الثوب صار من جنس الصفه، لا يمكن فصله عن الموصوف. وكيف يمكن ان يقلع؟ لا يمكن اللهم إلا أن يربص بالماء ثم يخرج الماء مثلا ملونا بلون هذا الصف ويعود الثوب على ما كان عليه، وهذا فيه إفساد، حتى الثوب يتضرر بهذا. فلا يجبر من أبى قلع الصف. طيب إذن كيف تكون الحال؟ نقول الحال كما قال بالأول، إذا غصب الثوب صار، إذا صبغ الثوب صار شريكا لصاحب الثوب، هما شريكان. طيب فإن قال صاحب الثوب أنا لا أريد مشاركته، ثمنوا صبغة وأسلم الصبغة، فهنا نقول نعم نجيبه إلى هذا، نجيبه إلى هذا. إذا قال أنا لا أريد مشاركته، هذا لو شاركته في هذا الثوب وأردت أن أبيعه قال لا، ما لا تبيع، أردت أن أبقيه قال لا أبعه، يحصل نزاع ولا ما يحصل؟ يحصل نزاع لا شك. فنقول إذا طلب صاحب الثوب أن يدفع قيمة الصبغ ويكون له الثوب مصبوغا فإنه يتعين إجابته لما في عدم إجابة من الإضرار بالجميع، وربما يحصل نزاع لا ينتهي. قال أحمد ولو قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض رجع على بائعها بالغرامة. رجل باع أرضا والمشتري غرس فيها أو بنى، ثم أقام مالك الأرض بينه على أن هذا غاصب. الآن الأرض مستحقة لمن؟ للذي أقام البينة على أنها ملكه. تبين الأرض الآن أن الأرض التي باعها غاصب مغصوبة لا يصح العقل عليها. صاحب الأرض قال للمشتري الذي غرس أو بنى، قال اقلع الغرس اقلع البناء. فهنا يرجع على المشتري، يرجع على البائع لأنه غره حيث أظهر أنه مالك. طيب وهل يرجع المالك على الغاصب رأسا؟ لأنه قد يكون من مصلحة المالك أن يرجع على الغاصب. نعم نعم هو راجع على الغاصب، لكن الآن نقول المشتري يرجع على الغاصب لأنه غرق، ويأخذ قيمة الشجر من أين؟ من الغاصب. طيب لو علم المشتري أن الأرض مغصوبة لكنه تجاهل الأمر وطمع في الأرض وقال لعل مالكها لا يكون عنده بينة وغرس أو بنى، فهل يرجع على الغاصب أو لا يرجع؟ لا يرجع، لأنه دخل على بصيرة، لأنه دخل على بصيرة فلا يرجع على الغاصب. طيب ولو قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض رجع على بائعها، من هو بائعها؟ الغاصب، بالغرامة أي فيغرمه ما نقص. طيب وإن أطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه، وعكسه بعكسه. أطعمه أي الغاصب أطعم
المغصوب لعالم بغصبه فالضمان عليه أي على الآكل، وعكسه بعكسه. مثال ذلك رجل غصب شاة وذبحها وأطعمها شخصا آخر، والشخص الآخر يعلم أنها مغصوبة، فالضمان على من؟ الضمان على الآكل، لأنه مباشر للتلف أو مباشر للإتلاف والغاصب متسبب. والقاعدة الشرعية عندنا في المتلفات أنه إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر وعليه. فهنا نقول إذا كان الآكل يعلم أن هذه هي العين المغصوبة فعليه الضمان، وإن كان لا يعلم فالضمان على الغاصب الذي أطعمه. طيب، بقي علينا أن نقول صاحب الشاة في هذه الحالة هل له أن يرجع على الغاصب مع أن الآكل قد علم أنها مغصوبة؟ الجواب نعم، له ذلك، فهو مخير بين أن يرجع على من؟ على الغاصب أو على الآكل. لكن قرار الضمان على الآكل إن كان عالما بالغصب، وإن لم يكن عالما بالغصب فالقرار على الغاصب. حينئذ نقول يخير المالك بين الرجوع على الغاصب لأنه هو الذي غصب ملكه باشر الغصب، والرجوع على الآكل لأن التلف كانت تحت يده. ولكن إذا رجع على أحدهما فعلى من يكون قرار الضمان عليه؟ نقول على الآكل إن كان عالما بأنه مغصوب، وعلى الغاصب إذا كان الآكل غير عالم. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله أن في القواعد الفقهية أن الأيدي المترتبة على يد الغاصب عشر أيدي، وأنها كلها أيدي ضمان، يعني يصح أن نضمنها إلا ما دخل الذي انتقلت إليه على أنه لا ضمان عليه فلا ضمان عليه. في أسئلة الآن؟ نعم. وهي
ما ذكر ابن
رجب؟ نعم، المسألة الأخيرة ما ذكر ابن رجب. الآكل دخل الذي أطعمه الغاصب دخل على أن الأكل مضمون عليه ولا غير مضمون؟ غير مضمون. فهنا يكون قرار الضمان على الغاصب. لكن المستعير مثلا من الغاصب دخل على أنه ضامن أو غير ضامن؟ ضامن، فيكون قرار الضمان عليه حتى وإن كان جاهلا، لأنه لو أعاره المالك لكان قرار الضمان عليه. فإذا يكون لو أنه ضمن الغاصب يرجع به على المستعير.
لو غصب الغاصب برا وخلقه شيء وعند رده وافق المغصوب منه على أن يرد أكثر من البر الذي يغصبه،
نعم أي نعم، يعني لو غصب برا وخلطه بشعير، غصب صاع وخلطه بشعير وقال لصاحبه أصالحك على أن أعطيك صاعين فلا بأس، هذا من باب المصالحة. مع أنهما من المال الربوي، المصالحة لا بأس بها. نعم، كيف غصب أرضا معدة لمدرسة؟ طيب، نعم،
هل يرجع على المشتري أو على البائع؟
يعني الحكومة ترجع على من شاء، ترجع على من شاء. نعم ما يخالف، ترجع على المشتري وهو يرجع على البائع. يبقى في ذمته. نعم.
لو زادت قيمة المغصوب الذي أعاره الغاصب، المالك يرجع على من في الزيادة؟ يرجع الغاصب ولا على
المشتري؟ كما لو اعترف الأصل، يعني لو زاد فالزيادة لصاحب الملك للمالك الأول.
نعم، لكن هو يرجع.
ولكن لو نقص فإنه يرجع إما على المستعير وإما على المعير، مخير. نعم. كيف؟ أي نعم. أي نعم. لا، ما هي تبي ترجع، تبي ترجع لمالكها. العين المغصوبة سوف ترجع لمالكها، لكن لو تلفت فعلى المتلف المثل أو القيمة. نعم. نعم. أي. لكن أكل على أنه غير مضمون عليه، على أن ذاك متبرع به. من؟ نعم، للمالك إن كان عالما فعليه، وإن كان جاهلا فإن على المؤكل على الغاصب. لكن نقول إذا غرم المالك الآكل فللآكل أن يرجع على الغاصب. نعم يا سليم. على الآكل إن كان عالما. نعم.
ولكن يا شيخ نفس الشاف هذه حية تسوى لها 500 ريال وميتة تسوى لها 100 ريال، وهذا هو التلفة المصلحة العامة.
هو الآكل يضمنها لحما كما أكل، وإذا كان تختلف القيمة كما قلت فالزائد على الغاصب، لأنه هو الذي بحث. أما لو أنه غصبها ثم أعطاها هذا الرجل وذبحها فهذا الرجل يضمن قيمتها على ناحية. لأن الغاصب الذي غصب الثوب قلنا لك حق في الصب، الذي صبغ نقول له حق في الصب، لأن الصبغة عين وملكها باق. لكن لو زاد الثوب بالصبغ قلنا زيادة لمالك الثوب وليس لك حق بالزيادة. أما قيمة الصبغة لا بد أن أعطيه اليوم. أرأيت تضع أكثر، هذا الرجل غصب خشبا ونجره بابا والمسامير من عنده، هل نقول إنها أن مالك الخشب يكون له الباب بمساميره؟ لا، المسامير للغاصب لأنه ملكه، هذا مثله تمام، لأن الصبغة عين قائمة بنفسه فتكون للغاصب. لكن كما قال المؤلف رحمه الله من أبى قال الصوف فإنه لا يجبر. نعم. مالك الطعام هو بالخلاف، مالك الطعام إن شاء ضمن الغاصب وإن شاء ضمن الآكل، لكن إن كان الآكل عالما فقرار الضمان عليه، وإن كان غير عالم فقرر الضمان على الغاصب. نعم.
ذكرنا أن
ايش؟ هذا عاد يرجع الى ما يسمونه في عصر الحاضر الحق العام. والكلام الفقهاء رحمهم الله في الحقوق الخاصه. اما هذا الغاصب فلولي الامر ان يؤدبه حتى لا يعتدي على الناس ويغصبهم. نعم. لكن هذه المسامير زادت قيمة الخشب بها. لا لا المسامير له ثمن له.
الله
وإن أطعمه لمالكه أو رهنه أو أودعه أو آجره إياه لم يطرأ إلا أن يعلم ويطرأ بإعارته وما تلف أو تغيب من مغصوب
تعير وما تلف أو تعير تلعيب
وما تلف أو تعيب من مغصوب مثلي غرم مثله إذن وإلا فقيمته يوم تعذره ويضمن غير المثلي بقيمته يوم سلفه وإن تخمر عصير فالمثل فإن انقلب خلا دفعه ومعه نقص قيمته عصيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن جميع ما يحصل من نقص بيد الغاصب فهو مضمون عليه وما حصل من زيادة فهو لمالكه. هذا القاعدة العامة. واستدلنا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس لعرق ظالم حق. ثم ذكرنا أنه إذا خلط المغصوب بغيره فعلى قسمين فهد
إما يكون ما يتميز إن كان ما يتميز أجبر على تخليصه
أجبر على تخليصه. إذا خلطه بما يتميز أجبر على تخليصه ولو غنم أضعاف أضعاف القيمة. والثاني القسم الثاني
كان مما لا يتميز.
القسم الثاني أن يخلطه بما لا يتميز. فما الحكم؟
هذا ينفع. إن نقصت القيمة إن لم تنقص القيمة فهما شريكان بقدر مالهما. وإن نقصت القيمة أو زادت فالنقص على الغاصب وزيادة لصاحبه.
يعني يشتركان في هذا يشتركان في المخلوط على حسب مالهما. فمتى الصاع بصاعين من صاحب الصاع له الثلث وصاحب الصاعين له الثلثان. ثم إن نقصت قيمة المغصوب ضمنها الغاصب وإن زادت فللمالك. طيب مثال المخلوط بما يتميز عبد الله مثل أن يخلط حنطة بشيء فماذا يعمل؟ يجبر يلقط الحنطة؟
نعم
يلقطها.
نعم يجبر على تمييز الشريك.
أيه ما يتميز إلا بالتلقيط يلقطها حبة حبة.
هو إما أن يقال أنه يكون كالثالث.
أسأله إما أن يقال ما يقال الكلام على كلام المؤلف اللي إحنا شرحنا.
نعم
يلقط حبة حبة ولو كان وعاء كبيرا يبقى يومية ثلاثة أيام ولو بقي. توافقون على هذا؟ نعم لأن ملك لأن الملك معين الآن وثابت لصاحبه. طيب إذا كان لا يتميز سامح مثل إيش؟ طيب كخلط زيت بزيت أو بدهم مثلا ها فهنا لا يمكن التمييز. طيب يكون شريكان
يكون شريكان بقدر مالك.
طيب مثل نعم بصاع. فلمالك الزيت يعني ثلثان. طيب وين نقصت؟ طيب صحيح واضح. رجل باع أرضا على شخص وهي مغصوبة، فطلب من المشتري أن يخلص الأرض يرجع المشتري على من؟ نعم الذي باعها، الذي باعها يرجع لي بالغرامة. لماذا؟ لأنه غرر. فإن علم أنها مستحقة للغير فهل يرجع أو لا يرجع؟ ها؟ لا يرجع لأنه دخل على بصيرة. طيب غصب طعاما فأطعمه مالكه أحمد. إلى الآن ما وصلنا التعليل. إنسان غصب طعاما خبزا وأطعمه مالك، هل يضمن أو لا يضمن؟ لا في مالك. ها؟ ما شرحت؟ ما شرحت هذه؟ ها؟